حتى قيام يوم الدين. آمين. رب العالمين، وصلنا إلى موضوع جديد وهو القضية الخارجية والقضية الحقيقية بالنسبة للحكم الذي يصدر إلى المولى. فنقول طبعا هذا البحث أيضا فيه بحث لطيف في الحلقة الثالثة، جمعها فيها تكملة لطيفة في الحلقة الثالثة. نقول والاتضاح الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، نذكر أربع نقاط. النقطة الأولى إن عليكم السلام ورحمة الله، إن الحكم في القضية الخارجية يكون على موضوع متحقق بالفعل، على موضوع متحقق بالفعل. وأما الحكم في القضية الحقيقية، إن الحكم يكون على موضوع مقدر الوجود، سواء كانت مصادقه متحققة في الخارج أو أنها لم تتحقق بعد إذن هذا فارق أول نعتبره، إن الحكم الذي يصدره المولى عليكم ورحمة الله، إن الحكم الذي يصدره المولى تارة يصدره على موضوع متحقق في الخارج له وجود فعلي، وتارة أخرى إن المولى يصدر الحكم على موضوع مقدر الوجود. ماذا نقصد مقدر الوجود؟ أي سواء كانت أفراد متحقق بالفعل أو سوف توجد فيما بعد. مثال شهم، كما مثل لو المولى شخص دول الفقراء، إحنا كل إحنا فقراء، كل الأيتام على محمد صلى الله عليه وآله، شخص دول الفقراء، بس دول إيش قال؟ أكرم الفقير. هذا الموضوع الخارجي المتحقق، هو هذا الموضوع الخارجي، فصير هذه قضية ماذا؟ خارجية، لأن الموضوع قصد الموضوع فقط قصد الموضوع المتحقق ماذا؟ بالفعل. ومرة لا، قال أكرم الفقير، ويقصد هذا وجوب الإكرام صادر على اليمن على مقدر الوجود، أو يعني يشمل الأفراد الموجودين بالفعل وما ستتحقق ماذا بعد. يعني ابني يجي بعد 20 سنة، إذا كان فقير يشمله ماذا؟ خلص، هذا الفارق الأول، هذا الفارق هو الأول. إذن لاحظنا من ناحية فارق، من ناحية موضوع، من ناحية هو موضوع. بقتك بالإشارة تنبيه يعني بسيط، يعني المتعارف عند الأصوليين ما معنى تعريف القضية الحقيقية العفو الخارجية، فالتنبيه هذا بسيط يعني. قد واحد يسعد إشكال، وذكر أول ما جيت في 2004 أنا طرقت هذا الإشكال وحليته ولقيته موجود في بعض الكتب المنطقية. نجي إحنا المتعارف عند الأصوليين ما معنى القضية الخارجية؟ أنه الحكم صادر على الموضوع المتحقق ماذا؟ بالفعل. هذا تجي كتب الأصول تداول، هو يجي واحد يشكل يقول وهذا التعريف عند الأصول خلاف ما ذكره المناطق للقضية الخارجية، لأن المناطق قالوا إن القضية الخارجية إن الحكم فيها يصدر على موضوع موجود في أحد الأزمنة الثلاثة، سواء كان الماضي أو المستقبل أو الحال، وعلى تعريف الأصولين ينحصر فقط في الحال، ينحصر فقط وينفل، ومعد إشكال سجل على الأصولين. ولكن يمكن زحزحة هذا الإشكال، زحزحة هذا الإشكال بل ماكو إشكال، ما لأن بعض المناطق لا يعرف هذا التعريف، ماكو أي إشكال، بل بينهما توافق التعريف. المقصود شنو؟ انتبهوا يا المقصود ان المولى حينما يصدر الحكم على موضوع متحقق بالفعل، سواء كان في الزمن الماضي او كان في الزمن الحالي او كان وين في الزمن الاستقبالي. يعني انا من اريد اصدر حكم على موضوع حينما صدر على حكم في الزمن الماضي، في الزمن على شخص من الأشخاص كان موجود مصدر عليه حكم وما موجود بالفعل، موجود في زمنه، موجود لو موجود موجود بالفعل. والحال الآن حينما أصدر عليكم الحكم أيضا موجود بالفعل. باشر حينما الحكم راح أصدر باشر إن شاء الله نأخذ درس عليه من على أنتم موجودين وين بالفعل، على أنتم الموجودين ماذا بالفعل. إذن لا ينافي في المقصود بالفعل مو إلا بالحال، يعني سواء كان في الزمن الماضي أو في الزمن الاستقبالي أو في الزمن الحالي، المولى حينما أصدر الحكم يكون الموضوع له وجود، يكون الموضوع له وجود فعلي. فحينما أصدر الحكم في الزمن الماضي، حينما أصدر الحكم في الزمن الماضي له وجود فعلي وليس له وجود فعلي، له وجود فعلي. حينما أصدر الحكم في الزمن الحالي الموضوع له وجود فعلي، له وجود فعلي. حينما أصدره في الزمن الاستقبالي الموضوع له وجود فعلي، له موضوع ماذا وجود فعلي. إذا لا تنافي بين ماذا تعريفين مناطق أول أصولين. هذا ما إنه واحد إلا تحصل بالحال، من جبت إلا بالحال؟ ما قال إلا بالحال، قال بالفعل. هو قيد الفعل بمعنى الحال، فتشكل هذا من جبته، هذا من أين لك ذلك؟ على كل انتهى النقطة الأولى. قلنا إحنا أربع نقاط نبين الفارق بين القضية الخارجية والقضية هو الحقيقية. النقطة الثانية إن القضية الخارجية لا يمكن فيها تعميم الحكم على عكس القضية الحقيقية، فإن الحكم فيها يعمم، فإن الحكم فيها ماذا يعمم. الساعة الأولى ركز من حيث الموضوع، حس من حيث الحكم، من حيث شنو؟ في القضية الخارجية أن الحكم لا يعمم فيها، بل فقط يشمل الأفراد الموجودين بالفعل الذي صدر عليهم ماذا الحكم، ولا يشمل غيرهم، ولا يشمل ماذا غيرهم. أما 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 في القضية الحقيقية الحكم يعمم فيشمل الأفراد المتحكم بالخارج وعلى الأفراد الذين لم يوجدوا ماذا بعد، فيكون الحكم ماذا عمومياً من الحكم في القضية الخارجية. هذا الفارق الثاني أيضا لطيف. الفارق الثالث إن الموضوع أيضا هذا بلحاظ الموضوع، إن الموضوع في القضية الخارجية عادة إن المولى يتصدى لتعيين الموضوع، إن المولى ماذا يتصدى لتعيين الموضوع، على عكس القضية الحقيقية فإن المكلف هو الذي يعين مصداق الموضوع أو أفراد الموضوع. شلون شيخنا ما وضح هذا؟ فرضنا أنا الآن مولى عرفي، فالآن أصدر حكم أأمر شيخ غزوان، شقل ذول الأفراد بالخارج اكرمهم، يعني أنا شخص الموضوع، ذول الأفراد اللي بالخارج هو كل تكرم غيرهم، ذول أكرمهم. إذن من الذي قام بتشخيص الموضوع؟ مولى في القضية هو الخارجية، في القضية هو الخارجية. أما في القضية الحقيقية المولى يجعل الموضوع مقدر الوجود بس، يعني من يقول أكرم الفقير يعني أكرم الفقير بما هو فقير، دور ياهو الفقير بما هو فقير، ياهو المكلف شخص هذا فقير لو هذا شنو مو فقير، هذا مصداق لي، هذا مصداق، هذا فرد إلما للموضوع الذي ماذا ذكره المولى. إذن أفراد الموضوع في القضية الخارجية المولى يتصدى لهم، أما أفراد أو مصداق الموضوع في القضية الحقيقية المكلف هو الذي ماذا يتصدى لمعرفة ذلك المصداق الذي يكون داخل تحت الموضوع الذي ذكره المولى في القضية الحقيقية. وضحت الفكرة إن شاء الله. هاي نقطة ثالثة. طبعا شوف بس لحد الآن أبحاث الدرس وأنا أصول مظفر لحد ما وصلنا ثلاث أرباع الأبحاث ذكرناها ما موجودة في الحلقات، لحدنا ذكرنا كلها ما موجودة في أصول شنوها مظفر. يصير عندك تكامل، يصير عندك نوع من معلومات، دورة أصولية كاملة في أصول مظفر حلقة ثانية، حيل حيل يستأنس حينما يدخل كفاية ويدخل حلقة شنوها ثالثة، يصير عنده معلومات واضحة في علم الأصول. هاي نصيحة لك أنت بكيفك. زين واللي يدخل بعد خلص كفاح يدخل بعد خارج، لا بعد كل شيء ما يصير عنده شيء صعوب، حتى لو ما يدرس رسائل، يدرس رسائل هنيئا لك ما أرد أدرس، أقدر أدخل بعد، تدخل ومسيطر إن شاء الله تعالى. على كل نرجع إلى كلمة البحث النقطة الرابعة، النقطة هو الرابعة، إن القضية الحقيقية في واقعها ترجع إلى قضية شرطية، ترجع علما إلى قضية شرطية، وأما القضية الخارجية لا ترجع إلى قضية شخصية، بل لا ترجع إلى قضية شرطية، بل هي قضية حملية موضوعها مشخص من قبل المولى. فمثلا في القضية الحقيقية حينما يقول المولى أكرم الفقير، يعني شو يقصد؟ كلما كان هناك فقير فيجب ماذا؟ كلما كان هناك فقير، هسه اكو فقير كرمه، بالمستقبل يجي فقير شنو هم كرمه، فرجعت انحلت المن الى قضيه شرطيه. اما بالقضيه الخارجيه لا، قلنا بالفارق الثالث المولى يتصدى لبيان الموضوع، افاد الموضوع هو موضوع مشخص، ثم يصدر عليه ماذا؟ الحكم، فهي حملية مشخصة ماذا؟ الموضوع، لا تنحل ولا ترجع المن إلى قضية شرطية. هذه النقطة الرابعة، هذه تقريبا أربع نقاط بيناها لكم في الفارق، وكل كلام هناك يأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى. جيد، ملاحظة فائدة صغيرة حتى نطبق العبارة، حتى نطبق شنو العبارة، إن أغلب الأحكام الشرعية، أغلب قاعد نقول الأحكام الشرعية هي على نهج القضية الحقيقية، هي على نهج القضية الحقيقية، فحينما يصدر الحكم الشرعي مثل أقيم الصلاة أو يجب الحج علي كل لله على الناس حج البيت من استطاع عليه ماذا سبيله، فهو يشمل كل مكلف سواء وجد في عصر رسول الله حينما صدر الحكم، ويشمل من ليس في عهد ماذا رسول الله، كما يشملنا نحن، كما يشمل ماذا نحن، وجوب الصلاة وماذا ووجوب الحج، والذي يشمل أيضا من لم يأتي بعد إلى هذه الدنيا أو لم يبلغ الآن، أو لم يبلغ ماذا الآن، فهو داخل تحت أقيم الصلاة ووجوب ماذا الحاج، فتكون إذن أغلب القضايا الشرعية الأحكام الشرعية على نهج القضية شنو وقال لذلك نعد الشريعة من الثوابت، ما جوا حيتلاعب بها، من الثوابت، لا 24 ساعة نجي نغير نسويها شنو، متغيرات. وضحت الفكرة؟ هذا تمام الكلام في هذا الموضوع، مطبق العبارة، القضية الحقيقية والقضية الخارجية، عليكم سلام الله، للأحكام، هذا الموضوع. إيش قال؟ الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، وأخرى يجعل على من؟ على نحو القضية، قلنا الأغلب القضية الحقيقية، بس إحنا ما علم الأغلب، أعطيك ملاحظة خارجية، هذا نفسه شنو مع الحكم على نهج القضية الحقيقية، وشنو الحكم على نهج شنو القضية الحقيقية. توضيح ذلك، إن المولى المشرع، والعبارة تارة يشير إلى الأفراد، يشير، إذن هو تصدى لبيان شنو أفراد موضوع القضية، واحد يقرأ مطالب كان ما يطلع مطالب، واحد يكون يقرأ يطلع مطالب على كيف يتأنه، هو يطلع حكي مو بعدين منه ما يتأنه، قال هذا من يجيبه الحكي، هذا ما موجود في الكتب، هذا من يجيبه، من الموجود كله موجود في الكتب، بس أنت تأنه. تارة يشير إلى الأفراد الموجودين ماذا؟ فعلا، قلنا فعلا اشكلوا عليها بعد، فسروها بيمن بس بالحال، وقالوا هذا خلاف سلامة الله مولانا براحته الشيخنا بلا زحمة شو بدنا هنا قلنا اشكلوا عليها من على هذه شنو القضية، قالوا لا هذا المناطق، قالوا لا يشمل الماضي والحال والاستقبال، قلنا لا تنافي بين التعريفين، فهي معناها بالفعل مو معناها الحال، معناها أن المولى من يصدر الحكم في القضية الخارجية لابد أن يكون الموضوع محقق، وحينما أصدر في الزمن الماضي أو أصدره في الزمن الحالي أو الاستقبالي كان الموضوع ماذا؟ محقق الوجود، فهي قضية ماذا؟ خارجية فلا إشكال في المقام. العلماء مثلا فيقول أكرمهم، شوف شخص ذول أفراد وقال أكرمهم المولى، هاي قضية خارجية. وأخرى يفترض وجود العالم سواء كان موجود بالفعل أو لم يوجد ماذا بعد، ويحكم بوجود. إذا هو يفترض ما شخص، يفترض شنو أكو عالم ما يشخص، أنت روح شنو شخص، أنت روح شخص، ويحكم بوجوب ماذا إكرامه. إذا تبين لحد الآن عندنا فارقين من نفس التعريف، في الفرق الأول ذاك محقق الوجود، هذا مقدر يهوى الوجود، هناك يتصدى المولى لتبيين الأفراد، هنا لا، المكلف يتصدى لمن؟ لبيان الأفراد. ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا. شوف الفعل في مقابلة الفعل، فهمت؟ فعلا يعني موجود متحقق بالخارج، يقصد موجود متحقق سواء في الزمن الماضي أو الحالي أو الاستقبالي. ماكو إشكال، ما يحتاج واحد. لقيت أنا بعض المعلق مشكلة على المصنف بهذه العبارة، أنه هذه غير معتادة عليه شنو قال مناطق، لا هو معتادة عليه شنو قال مناطق. ولو لم يكن هناك عالم موجود شنو فعلا، وضحت الفكرة. فيقول إذا وجد انحلت إلى قضية شنو الشرط، وما قال إذا وجد، أنت رجعت القضية الحقيقية المن إلى قضية ماذا شرط. سبحان الله حتى تكلم طلع موجود بالكتاب كل الأمن الحلقة ذاته والأمن الكفاية. إذا وجد عالم ماذا فأكرمه، إذا رجع الحقيقية المن إلى شرطية، إذا وجد يعني عام سواء وجد هسه أو في المستقبل. والحكم في الحالة الأولى فالنقاط الحجيناه والبيناها مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. بقى شيخنا تعميم الحكم ما بينه، هسه راح يبين هو الاشتراكين على تعميم الحكم سلو. وما هو المفترض فيها نطلق عليه على هذا الموجود وعلى الذي يشمله، ماذا نطلق على اسم موضوع القضية الحقيقية. والفارق النظري، القضية الخارجية ما بيها تعميم للحكم، وذيش بيها تعميم المن للحكم. والفارق النظري بين القضية إنما بموجب، بسبب بموجب القضية الحقيقية. نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء هسه 10، بس بعد 10 سنة يصيرون 100، كلهم يجب ماذا؟ إذن تعميم، صار تعميم المن للحكم. لوجب إكرامهم جميعا لأن موضوع هذه القضية هو العالم المفترض، افترض وجوده، مقدر الوجود سواء موجود بالفعل أو لم يوجد بعده. وأي فرد جديد من العالم، من العالم يحقق الافتراض المذكور. شوف هذا صار تعميم للحكم إذن. ولا نستطيع أن نؤكد القول بنفسويا. الآن أنا قلت لك كلهم دولة، ما قلت لك بعد إذا صاروا 100 كلهم، بس دول 20 تكانة، بس دول 20 كلهم. إذا صاروا 100 ما قلت لك أنا 100، شخص قام 20 يكون دول 20. إذا لا يتعمم الحكم إلى غير هؤلاء. ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا، لكن يتصدى بنفسه لبيان أفراد وأهل موضوع دولة، يقول دولة كلهم دولة. كيف تزود عليهم؟ مولى وقال لك يقول لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا ماذا؟ معينا، وأمر بإكرامهم. شوف وليس في القضية الخارجية ما تعميم، تعميم تعميم الحكم ما بيت، على عكس القضية الحقيقية فيها تعميم الملل حكم لو ازداد العدد. هذا تمام كلامي. زين هسه واضح؟ إذن ها تكلمنا عن 4 نقاط كانت موجودة في الموضوع. جيد، هسه الآن نرجع إلى موضوع تنويع البحث، يعني أبحاث علم الأصول يا هي راح ندرسها في حلقة يا هي الثانية. النهج السير الذي سوف ننهجه ونتداوله في الحلقة الثانية، شلون طريقتنا بالدرس، مو هو منهج شنو أنا راح يسوي السيد. ما يحتاج أنا أبين هذا المنهج يختلف عن القدم، أنت بعد دارس أصول مغفر وغيره يعرف لك المنهج شنو، والمنهج مال أصول مغفر هم يختلف عن المنهج الذين قبله. وهنا يصير عندك تقسيم 3 بالإضافة، ونفس المصنف له بعد تطوير آخر بس هو البحوث الخارج، يصير شيء له بحث شنو آخر، تنويع آخر غير هذا الموجود بحلقة 3 والثاني شنو أول. إذا أنت كل ما تقدمت عندك هذه المعلومات تصبح ماذا واضحة. جيد،
بس احنا ما يهم نكتب الحلقه الثانيه نكتب الحلقه الثانيه شو يقول بيها المصنف.
شو تنتبه تنويع البحث الموضوع بحث الاصول شلون راح نرتب البحث الاصولي يعني البحث الاصولي شنو مواضيع البحث الاصول شلون راح نسلسل في دراسته. نقول قد تقدم ان كل واقعه كل ظاهره كل حادثه لها حكم عند الله سبحانه وماذا وتعالى لها حكم عند الله سبحانه وماذا وتعالى وهذا الحكم حينما يريد الفقيه ان يصل ماذا اليه وهذا الحكم حينما يريد ان يصل ماذا اليه الفقيه فلا بد من وجود ما يساعده على الوصول الى ذلك الحكم يا هو الشرعي والمساعد للفقيه في استنباط الحكم الشرعي على تعبير المصنف هي العناصر المشتركه هي العناصر شنو المشتركه واضح التي نعبر عنها بالادله العامه التي لا تختص بباب فقهي دون باب ماذا وهذه العناصر المشتركة أو الأدلة العامة التي تساعد في استنباط الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين تنقسم لمن إلى قسمين القسم الأول القسم يهو الأول العناصر المشتركة أو الأدلة العامة التي تكشف التي تكشف لنا عن الحكم الواقعي خلينا نعرف كلمة واقعي التي تكشف لنا عن الحكم الشرعي أعم من كلمة واقعي أو ظاهري التي تكشف لنا ماذا عن الحكم الظاهري العفو عن الحكم الشرعي عن الحكم ياهو الشرعي ومن أمثلتي تلك الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي ياهي الدليل الظني المعتبر الدليل الظني المعتبر مثل خبر الثقة قلناش معتبر لأن اعتبر الشارع قال يجب تصديق خبر الثقة والعمل على طبق ما تقول الرواية التي ينقلها خبرها وقال الدليل الظني المعتبر مثل من؟ مثل مثال هذا الظن المعتبر مو هو دليل بسوء مثل من؟ مثل من؟ مثل خبر الثقة بعد مثل من؟ مثل الظهور مثل يهوى الظهور فمثلا نبحث في علم الأصولي عن صيغة افعل هل هي ظاهرة في الوجوب او غير ظاهرة ماذا في الوجوب وهذا بحث اول صغروي ثم نبحث عنه بحث كبروي هل هذا الظهور حجة او ليس ماذا بحجة فاذا وتسمى بعد ثبوت انك ظهور حجة نسمي ماذا حجية ظهور حجية ماذا الظهور فيكون إذن من الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي هو مثل خبر الثقة ومثل هي حجية الظهور وهذا النوع من الأدلة الكاشفة عن الحكم الشرعي يعبر عنه بالأدلة المحرزة إذن القسم الأول هو الأدلة المحرزة يعبر عنه ماذا بالأدلة المحرزة واضح الفكرة لحد هنا وبعد واضح وسمي بالمحرزة لأنه يحرز لنا الواقع لأنه يكشف لنا الواقع يحرز لنا الواقع يكشف لنا الواقع القسم الثاني هذا خلص القسم الأول القسم يهو الثاني العناصر المشتركة أو الأدلة سميها أدلة سميها لا تخاف الأصول العفو العناصر العامة أو العناصر المشتركة أو الأدلة العامة التي شو تسوي تكشف التي تحدد لنا الوظيفة العملية في مقام الشك التي تحدد لنا الوظيفة العملية في حالة وجود الشك تجاه الواقعة، في حالة ماذا؟ وجود الشك بالحكم الواقعي تجاه الواقعة التي نريد أن نثبت لها ماذا؟ الحكم لها. إذن شنو شغلتها؟ ما جبت كلمة تكشف، لا تحملني بما لم أقل، قلت تحدد الوظيفة شنو؟ وقال عملية. شو كنت تحدد الوظيفة العملية؟ في حال حصول الشك للمكلف تجاه الواقعة التي نريد أن نثبت لها ماذا؟ قال حكم. ومثالها أصالة البراءة وأصالة الاستصحاب. أصالة البراءة وأصالة وآل الاستصحاب. بعدين في الواقع دوم هذا المثال، لا واحد يدوخ شنو صار هذا المثال، شرب الجقاير شرب التتن حلال لو مو حلال، يطبق أصالة يا هي آل براءة والاستصحاب بعد واضح دائما انا متوضي على يقين، وبعد هم يصل الصلاه شكيت بعض وضوئي احدثت او لم احدث فشكيت نستصحب الحاله يا هي ال سال. هالمثال بعد البديهيات واحد مرات ينسى لك اشياء ما تنسى لان يحفظ دوم كليات. وهذا النوع من الادله يطلق عليه الاصول العمليه. عمليه هي تحددنا الوظيفه العمليه، أنا شكيت شو أسوي شين عملي، فالله من رب العالمين ما يتركنا حيران وشاك حاشا لله. دوم يسهل على العباد، دائما يسهل على بس إحنا العباد مصعب المسائل. لحدنا واضح تسمى بالأصول العملية، خلص لنا قسم. ونتعرض على ضوء هذا القسمين إلى ثلاثة نقاط، إلى ثلاثة شنو نقاط. النقطة الأولى، ما هو أساس القسمة في هذه في هذا التقسيم، وهو تقسيم العناصر المشتركة أو الأصول العملية إلى أدلة محرزة وإلى أصول شنو؟ شنو أساس قسمة؟ تدارسين منطق القسمة بلا أساس تكون شنو؟ باطلة. ماذا تكون؟ باطلة. ما هو أساس القسمة؟ قلت جواب، قلت الجواب إن الدليل الذي يأتي به الفقيه الفقيه المن لتعيين حكم واقعة معينة، لتعيين حكم شنو هذا المقسم، لتعيين شنو حكم واقعة معينة، إما أن يكون ذلك الدليل هو دليل كاشف عن الحكم الشرعي أو لا يكون كاشفا عن الحكم الشرعي. قسم عقلي، إما أن يكون كاشف هذا هو الملاك الأساس، إما أن يكون كاشف عن الحكم الشرعي أو لا يكون كاشف ماذا عن الحكم الشرعي. والأول هو الدليل المحرز، والثاني هو الأصل العملي. هو الأصل يا هو نحن الأصل العملي غير كاشف، والدليل المحرز ماذا هو الكاشف عن الحكم يا هو أل. لذلك كسعة التعريف كاشف، هنا قلت لك ما يكون كاشف حتى بين لك أساس يا هو أل. بسم الله. واضح، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، في الأعم الأغلب لا توجد واقعة إلا ولها شنو حكم شنو شنو شرعي، إلا العفو إلا ولها شنو دليل، إلا ولها ماذا دليل، سواء كان أصلا محرزا أو كان ماذا أصلا عملي. كل واقعة لها دليل في إثبات حكمها، في بيان حكمها، إما أصل عملي أو دليل ماذا محرز. ولكن قد تندر بعض الحالات التي لا يوجد لها دليل محرز أو لا أصل ماذا عملي، وهنا نقول ما هو الحل إذا ما كل دليل محرز ولا أصل ماذا عملي. فحاشا للمولى أن يترك عب في حيرته وشكه. قالوا الجواب، في حالة قلنا في حالة عدم وجود الدليل المحرز أو الأصل العملي، فإننا نصير إلى القرعة، فإننا نصير لمن إلى القرعة، لأن الروايات الدالة، لأن الروايات المبينة للقرعة تقول إن القرعة يؤتى بها في حالة الشك، في حالة ماذا؟ الجهل، في حالة الأمر المشتبه ماذا؟ به، في حالة الأمر الذي لا يعلم حاله. هذا مضمون الروايات جاء بالوسائل الموجودة. ونحن مقامنا قد حصلت عندنا حالة شنو؟ حيرة، حالة شك، حالة اشتباه، حالة جهل، لأن ما عندنا دليل محرز ولا عندنا شنو؟ أصل عملي يحل ماذا؟ لنا يبين لنا الحكم الشرعي أو الموقف هو الشرعي. فإذا نلتجئ إلى من؟ إلى القرعة. لذلك في البحوث الخارج يختمون أكثر أبحاثهم بقاعدة القرعة، بقاعدة شنو؟ القرعة. على بعضهم يقول لك هذه قاعدة فقهية، هسه مو شغلنا، هذا مو شغلنا احنا، مو شغلنا. هذا مبين مطلب، وقد ذكروا أمثلة، هسه أمثلة صحيحة مو صحيحة مو شغلنا. بيان، هذا مبين مطلب احنا. وقد ذكروا أمثلة لذلك، هسه تصدق ما تصدق ما مو شغلنا. مبين مطلب به. وقد ذكروا لذلك، نذكر مثالين، نذكر شنو؟ مثالين. المثال الأول إرث الخنثى، إرث يهو ال خنثى، فإنه نتحير هل هي ذكر فتعطى حظ الأنثيين أو هي أنثى فتعطى نصف الذكر، ولا يوجد دليل محرز ولا أصل عمل يثبت لنا هل هي ذكر أم هي ماذا؟ أنثى. فهنا نقول نرجع نلتجئ إلى القرعة، هي تثبت لنا لو ذكر لو شنو لو أنثى، فنعطيها الإرث. واضح المسألة؟ هذا مثال أول. مثال ثاني ذكروا أن الوصية إذا أوصى الميت، يعني ما تعطى وصية، إذا أوصى الميت بثلث تركته إلى ابن زيد، إلى ابن زيد، بثلث تركته لمن؟ إلى ابن زيد. وحين بعد مات هذا الموصي وأردنا أن نطبق الوصية، أتينا إلى زيد ووجدنا عنده ابنان، عنده ماذا؟ ابنان. فلا يوجد عندنا دليل محرز يبين لنا أي الابنين قد شملته يا إيال وصية، ولا أصل عملي يبين لنا أي الابنين قد شملته ماذا؟ الوصية. فنلتجو إلى القرعة، فنلتجو إلى من؟ إلى القرعة في تشخيص أحد الولدين أو الابنين. هذا ما ذكروه في هذه الآن النقطة الثانية والثالثة، نسيتها النقطة الثالثة والأخيرة، النقطة الثالثة والأخيرة. الأعم والأغلب نستطيع في كل واقعة أن نأتي لها بأصل عملي تثبت لنا الوظيفة العملية. كل واقعة أنا أقدر أسوي لها شنو؟ أصل عملي وأثبت الوظيفة يا هي العملية. فش أقول؟ هذه الواقعة لا أعلم حكمها، وهي لا بد لها ماذا؟ من حكم، ولا أعلم حكمها. زين، واستنادا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، الله ما يعاقبني للمعنى لا شنو قبح العقاب بلا بيان، بلا بيان، بلا علم، بلا شنو علم، يعني أنا ما عندي علم بالحكم الشرعي، الله بعدين يعاقبني من أموت. لا، قبح العقاب بلا بيان، والمولى منزه عن القبيح. بعد وقال أيضا رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولا لا أعلم حكم ماذا؟ هذه الحادثة، فأحكم. إذن شنو الوظيفة العملية؟ شنو الوظيفة هو العملية؟ هي البراءة، هي ماذا؟ البراءة في ذلك المورد الذي قد تجاهلت نسبة الحكم الشرعي ماذا له. فإذا كنت رددت بين الوجوب والاستحباب ننفيه وقال وجوب، ونقول هو مرخص، هو ماذا لك وياي؟ هاي الملاحظة. ولكن كل واقعة يستطيع أن يطبق لها الفقيه أصل عملي، ولكن لا يصح له أن ينتقل مباشرة إلى الأصول ياهو العملية، لا يستطيع، لا يصح له أن ينتقل شنو مباشرة إلى الأصول العملية، بل لا بد أن يفتش عن الدليل المحرز، وبعد عجزه بعد الفحص والعجز عن الوصول واليأس، يأس عدتي يأس شون هاي اليأس ما تجي الدورة الشرعية هيك يكون عدة يأس يأس صل عدة ماكو دليل شنو ظني معتبر ولا قطعي على الوصول إلى الحكم الشرعي. مو بناك فقيه قاعد ونا مرتاح، لا يتعب خطية والله يتعب، بس إحنا جايين في الدرس تعبانين أنا وأنت، لا علماء ولا جايين نتعلم وجايين نتعب فيأس يا الله ينتقل إلى من؟ إلى الأصل إلى الأصول. لذلك قالوا بقاعدة أنه الأصول الأدلة المحرزة متقدمة على الأصول، يا هو آل عملية على الأصول، يا هو آل عملية. أما ما هو السبب هذا بحدوث في أدلة التعارض، يعني من باب التشبيه أنا ذكرت المثال، إحنا خلصنا إن شاء الله باش نطبق العبارة. من باب ضحك الدكتور شلون يعني كل حكم واقعة أنه نستطيع نسوي لها أصل جنوة عملي. فأجب باي هذا المثال قلت إلا واحد عجوزي، يعني إيه عجوزي كبار الوسائل ما يدور وسائل، ما لخلق ما دور الكافي ما دور ياهو التهذيب، فمية بالمية الآن شنو أنا أجل الحكم الواقع له ما أجل الحكم الواقعي؟ ما مقلوب، أجل الحكم ياهو أهل واقعي، إذن أنا أجل الحكم الواقعي زين، فما سرق أبقى حيران بشك وطبق قاعدة ياهي البراء. فبالنتيجة أنت فقيه عجوزي، فقيه شنو عجوزي، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله الله يقف إن شاء الله.